فوقلي فشار، مش حساس للفشار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الجمع المبارك، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يكون هذا المجلس من مجالس العلم والذكر شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يكون في موازين حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة، وأن يعظم الله جل وعلا لنا به عنده أجرا، وأن يحسن لنا به ذكرا، إنه سبحانه جواد كريم. يمكن غلقهما. الكلام على أشراط الساعة يا أيها الإخوة كلام يأخذ بمجامع قلوب المؤمنين أخذة، وسبب ذلك أننا في آخر الزمان، وأن أشراط الساعة قد بدا كثير منها، ولم يتبقى إلا القليل في الآيات الكبرى وبعض الآيات الصغرى. والعلماء رحمهم الله قسموا أشراط الساعة باعتبارين، فهي باعتبار الكبر والصغر أشراط كبرى، وهي العشر الآتي بيانها إن شاء الله، وهي الصغرى، وثمة أشراط صغرى وهي كثيرة، منهم من أبلغها إلى 30، ومنهم من أوصلها إلى 50، ومنهم من أوصلها إلى 74 بحسب الأحاديث التي يقف عليها في ثبوت هذه العلامات. والله عز وجل قد نوه بأشراط الساعة، كما في قول الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة، أي على حين غرة وفجأة، فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها وأماراتها. ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، سأله رابعا قال: أخبرني عن الساعة. فقال عليه الصلاة والسلام: قد عرف السائل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنا وإياك في علمنا بالساعة سواء، لا ندري. فإذا كان سيد الملائكة جبريل وسيد المرسلين محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعون لا يعرفون متى الساعة، فغيرهم من باب أولى. فقال جبريل: إذن فأخبرني عن أماراتها. فذكر له النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من علاماتها، فقال: أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة رعاء الشاة، في رواية الرعاء البهم، يتطاولون أو يتفاخرون في البنيان. وهذا يدلنا يا أيها الفضلاء على اعتبار ثاني قسم فيه العلماء أشراط الساعة، فقسموها إلى ثلاثة أقسام باعتبار الوقوع، فمنها علامات وقعت وانقضت، ومنها علامات ما زالت تقع وتتجدد، ومنها علامات لم تقع بعد. وإن من أجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل على هذه الثلاث حديث رواه الإمام البخاري عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وهو الذي فضح المنافقين لما قال ذلك المنافق وهو واحد والسامع له جماعة يكهكهون ويضحكون استهزاء وسخرية بالنبي عليه الصلاة والسلام في مسيرهم إلى تبوك، قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني النبي وأصحابه، أرغب بطونا، يعني ما همهم إلا أكلهم، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعرض برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضي الله عنهم. القائل واحد والسامع له جماعة يكهكهون ويضحكون، فسمعها عوف ولم تطب نفسه بذلك، فقال عندئذ: كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولك. ولعلي أقف وقفة يسيرة يا أخواني في مجالسنا ونوادينا ومكاتبنا ومجامعنا، كم من مستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام من خلال استهزائه بسنته ودينه، كم من ساخر من أهل الصلاح والدين، وكم مع هؤلاء من ساكت مجاملة ومداهنة لئلا يزعل منه زميله أو قريبه أو جليسه. وهذا محك إيمان ومحك تقوى وصلاح يا أيها الفضلاء، فاجعلوا الله بين أعينكم، ولا خوف فلان ولا مجاملة علان تكون هي الحادي والدافع لكم. حرك عوف فوجد الخبر من السماء قد سبق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال فسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنهما وكان معه: يا عمار، أدرك القوم فسلهم عن مقالتهم قبل أن يحترقوا. فجاءهم وسألهم، فجاء المتكلم أو أحد السامعين يصف ابن عمر مشهده متعلقا بنسعة ناقة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يسميها العرب الآن بالبطان، بطان الناقة، وإن الحجارة تنكب قدمه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، نمزح، ما نقصد، انت غشمر، انسولف. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه إلا بقول الله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى تبوك، فضربت له قبة، خيمة صغيرة من أدم من صوف، فجاءه عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أأدخل؟ قال: نعم يا عوف. فأدخل عوف رأسه وإذا الخيمة صغيرة ضيقة، فاستحيا عوف وقال: يا رسول الله، أدخل كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. وهذا من تواضعه وكريم شمائل عليه الصلاة والسلام. دخل فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد في سوق الحديث، قال: يا عوف، أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أمامها تقدمة لها، فعد، عد معي. قال: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم، ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون، فيأتونكم تحت 8 راية، تحت كل راية 12,000. اشتمل هذا الحديث يا أيها الفضل على هذه الأنواع الثلاثة: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد، وعلامات لم تقع بعد. قال: موتي، النبي صلى الله عليه وسلم مات أو لم يموت؟ مات عليه الصلاة والسلام الموت التي كتبها الله على بني آدم، كما قال الله جل وعلا: إنك ميت وإنهم ميتون. وفتح بيت المقدس، وقد فتح بيت المقدس متى؟ في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، في السنة 16 من الهجرة. فكان فتح بيت المقدس ودخول جيوش المسلمين فيه علامة من علامات الساعة الصغرى، علامة وقعت وانقضت. قال: وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. موتان على صيغة فعلان، صيغة مبالغة، أي موت كثير يصيبكم. فأصاب الناس في الشام طاعون يسمى بطاعون عمواس، وعمواس قرية في بلاد فلسطين، في أرض في بيت في الأرض المقدسة، والشام اسم لجميع هذا الإقليم الذي يشمل الآن 4 دول: فلسطين ولبنان وسوريا والأردن وأطراف من العراق، هذا الشام. قال: وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. وقعاس الغنم مرض يعرفه أهل الغنم، يصيبها بمثل ما يسمى بالاستسقاء، تمسي فيموت كثير منها ولا تصبح إلا ويموت أيضا مثله. أي أنه موتان عظيم يصيبكم، وفي طاعون عمواس قدر المؤرخون عدد الذين ماتوا في هذا الطاعون 36,000، من الصحابة وحدهم أزيد من 6,000، ممن مات فيه من الجلة، من جلة الصحابة أبو عبيدة، عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، ومات فيه آخرون غيرهم رضي الله عنهم. ومن اللطائف أن عمر رضي الله عنه ولى أبا عبيدة قيادة جيوش المسلمين الفاتحة لبلاد الشام، فسمع عمر بالطاعون فكتب إلى أبي عبيدة، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة عامر بن الجراح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فإذا وصلك كتابي هذا فأقبل علينا في أمر نريدك له والسلام. أمر من من؟ من أمير المؤمنين إلى قائد جيوشه أن اقدم علينا. أبو عبيدة فطن لمقصد عمر، والطاعون قد أصاب البلد، فكتب إليه أبو عبيدة، من أبي عبيدة عامر بن الجراح إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد بلغنا أمرك وسمعا وطاعة، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل الطاعون في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلغ كتاب أبي عبيدة عمر رضي الله عنه، فنظر فيه فقرأه فبكى عمر، عرف أن صاحبه عرف مقصوده، وعمر كان يظن بأبيه أبي عبيدة ألا يفوته، لأنه يحتاج إلى مثل أبي عبيدة. فقال رضي الله عن أبي عبيدة، فمات رضي الله عنه في هذا الطاعون. ولهذا لما أدركت عمر الوفاة قال: لو كان أبو عبيدة حيا لأوكلت إليه أمر الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح. هذه العلامة الثلاث يا أخواني وقعت وانقضت، وثمت علامات وقعت وما زالت تتجدد، منها قوله عليه الصلاة والسلام: وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. لاحظوا أنها فتنة، يعني بلية، يعني أمر يفتن الناس، والفتنة تكون عن الدين كما تكون ماذا؟ عن الدنيا وعن الأهل والأموال. والعلماء رحمهم الله كثر كلامهم في هذه الفتنة، ما هي؟ التي لا تدع بيتا من بيوت العرب. ولاحظوا كيف أنه خص عليه الصلاة والسلام بيوت العرب ولم يذكر بيوت العجم، لأن العرب مادة الإسلام، فبلغتهم نزل كلام الله، ومن جنسهم بعث رسول الله، وفي بلادهم مقدسات دين الله والإسلام. وتخصيص العرب لهذه المكانة التي خص الله جل وعلا بهذه الأمة، فجعل منها آخر وخاتم أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فما هذه الفتنة التي لا تدع بيت مثل عرب إلا دخلت؟ الكلام فيها كلام كثير، وخلاصته أن أقرب ما يصدق عليه هذا الوصف أنها فتنة التصاوير بأنواعها وأشكالها وآلاتها وصورها ووسائلها. هل يخلو بيت الآن من صور؟ لن يخلو بيت إلا أن يشاء الله عز وجل. ثمة صور في الكتب الدراسية وفي المجلات والصحف، أليس كذلك؟ ثمة صور في وسائل الإعلام، في الإنترنت أو في التلفزيون أو في القنوات، ثم تصور حتى في المعلبات وفي الملابس وفي الأغلفة، وثم تصور إن سلمها من هذا كله لم يسلم من الصور في الأوراق الثبوتية. والصور في الأوراق الثبوتية وما جرى مجراها ليس علينا فيها ملامة، لأنها في حكم الحاجة العامة التي تنزل عند أهل العلم منزلة الضرورة، فإن من القواعد الشرعية أن الحاجة إذا عمت نزل في حكمها منزلة الضرورة. وإن سلم الإنسان من هذا كله فلن يسلم من الصور التي في العملات النقدية. ولأن أول فتنة صرف الله جل وعلا بها بني آدم عن التوحيد كانت في قوم نوح. في أي فتنة؟ فتنة التصاوير، لما أمات الخمسة الصالحون في وقت مقارب، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، ماتوا في وقت مقارب، فحزن عليهم قومهم، فجاء الشيطان فقال انصبوا لهم صور، صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموهم نشدتم على العبادة إذ أدركتم ما كانوا عليه. ففعلوا ذلك وأتوا بهذه البدعة التي كانت سببا في صرف الناس عن أصل الدين وعن عقيدة التوحيد برب العالمين. ذهب ذلك الجيل، وهذا الحديث عند البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما ذهب ذلك الجيل ونسي العلم قال الشيطان إن آباءكم وأسلافكم لم يصوروا هذه التصاوير وينصبوها في مجالسكم إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها ويدعونها إلى الله، فدعيت من دون الله فأشركوا بالله، فبعث الله رسوله، بل أول رسله نوح عليه الصلاة والسلام. إذن هي والله أعلم الفتنة التي لا تدع بيتا مثل العربي إلا دخلت، فتنة التصاوير بأشكالها وأنواعها. وأذكر يا أيها الفضلاء أنه في إحدى جولاتي زرنا منطقة في الربع الخالي في جهته الغربية، والتقيت برجل أعرابي من إحدى قبائل تلك المنطقة، وليس عنده من الدنيا إلا نويقات وشراع يستظل تحته من الشجر من الشمس، وما عنده إلا نويقات يرعاهن ويتغذى على حليبه. وجاء وصلى معنا الجمعة في أقرب هجرة إلى نويقات تبعد عنها نحو من 60 كيلا. وسألت هذا الرجل، حتى كان متمنطقا بلباس العرب، متمنطقا بماذا؟ بالجنبية. سألته يا فلان عندك رخصة؟ عندك؟ قال ما عندي شيء، حتى الورقة الثبوتي ما هو عنده، وأنا لي مغزى. فسألته معك دراهم؟ وظن هو أنني أريد أن أتصدق عليه، والعرب فيهم ماذا؟ فيهم عزة النفس وأنفتها. قال لا والحمد لله أنا بخير، ودخل يده في جيبه من داخل وأخرج عملة من فئة 50 ريالا. وقصدي من هذا أن أعرف هل عنده صور ولا ما عنده صور، استحضارا لهذا الحديث، وفتنة لا تدع بيت من العرب إلا دخلت. وتأملوا معي يا أخواني كيف أن هذه الفتنة، فتن التصاوير بأنواعها وأشكالها وتقنياتها وآلاتها، كيف أنها سلبت عقول بل وقلوب الكثيرين. نتلقى من الناس استفتاءات كثيرة، تشكو المرأة من زوجها، وإذا سألنا عن السبب وإذا هو قد أدخل بيته أنواعا من القنوات، فلا يزال معه الريموت كنترول من قناة إلى قناة. ماذا ينظر في القنوات؟ ينظر إلى صور وإلى نساء متبرجات متزينات عاهرات عاريات، ثم مباشرة يقارنها مع من؟ مع من عنده، والنتيجة أن يحتقر من عنده. والعكس صحيح، العكس يا أيها الرجال يا معاشر الفحول صحيح. المرأة كذلك تقلب في القنوات فترى هذا الرجل جميل الصورة حسن المنظر مفتول عضلات، ثم تناظر بها الثورة اللي عندها، والنتيجة ماذا؟ كما تلك النتيجة الأولى، واسمحوا لي على التعبير يا أخواني. هذا وقع وكان من أعظم أسباب وقوع وانتشار الطلاق في البيوت، وزهد هذا بهذا وتلك بهذا. هذا شيء وطرف من أين؟ من هذه الفتنة التي وقعت في التصاوير، كيف ويعرض فيها ما يسلب الدين مما يفسد توحيد رب العالمين، من دعاء للأموات وسؤال للغائبين وسحر وشعوذة وكهانة وادعاء علم الغيب. هذا في القنوات الفضائية فقط، فكيف في مواقع النت وكيف في غيرها من وسائل التصاوير؟ حتى إن هذه المظاهر بأشكالها وأنواعها لم تفسد العقائد فقط، بل أفسدت العقائد والأخلاق والقيم والرجولة، وأفسدت حتى عقول شبابنا وأبنائنا. ينشأ من أبنائنا من ينشأ نشأة الرخامة فلا يعرف شيئا من علوم الرجال ولا من مرجلته، لأن الذي رباه القناة والموقع والصور وأمثالها. وهذا الأمر وقع وما زال يتجدد. والأيام يا أيها الفضلاء حبلى بالفتن، كفانا الله وإياكم شر ما تضع. قال عليه الصلاة والسلام: وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قال 100 دينار، وما أراد العدد بذاته، وإنما أراد أنه يعطى المبلغ العظيم. الدينار من أين؟ من فضة ولا من ذهب؟ ها، الدينار في عملة المسلمين من ذهب، والدراهم من أين؟ من فضة. يعطى 100 دينار، يعني مبلغا عظيما، يظل ساخطا يطلب ماذا؟ الزيادة. اليد في شريعتنا بكم تقطع؟ كم النصاب؟ إذا سرق السارق تقطع يده 3 دراهم، يعني ربع دينار، فربما كان 3 وربما كان 4 بحسب صرف الدراهم إلى الدنانير، لأنه قد يصرف الدينار الواحد 9 دراهم، ب12 درهم، وقد يصرف 9. اليد تقطع في شريعتنا ب6 دراهم. والفقهاء رحمهم الله لما ذكروا في كتاب الحدود في باب حد السرقة ذكروا لحد قطع اليد 6 شروط، زادها الحنابلة 2 فصارت 8. من هذه الشروط أن يبلغ المال المسروق نصابا، أي ربع دينار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لأن من سرق البيضة، والبيضة وإن لم تبلغ نصاب اعتاد أن يسرق دجاجة، ثم بعدها يسرق بطة، ثم جفرة، إلى أن يسرق نعامة أو ناقة أو مطية. اليد تقطع بربع دينار. ويقول عليه الصلاة والسلام: وحتى يعطى الرجل 100 دينار، أي مبلغا عظيما كبيرا، فيظل ساخطا. لماذا؟ لأنه يطمع للمزيد. وفي آخر الزمان يفيض المال، وبدأت إفاضة المال من آخر عهده عليه الصلاة والسلام، بل البدء الفعلية من فتح الشام والعراق بانهيار دولتين أعظم الدول في ذلك الزمان. دخل المال على الناس من جهة الغنائم ومن جهة تلك البلاد التي فيها خيرات، وما زال الأمر يزداد. حتى ذكر المؤرخون يا أيها الإخوة أنه في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان الرجل يخرج يبحث عن مستحق الزكاة وصدقته فلا يجد من يأخذها، لأنهم قد شبعوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يدل على هذا المعنى وعلى أنه متكرر يزداد ويفشو وينتشر: وحتى يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها. وقال: لا تقوم الساعة حتى يأتي خليفة يحثو المال حثوا لا يعده عدة من كثرة ما في الخزائن من الأموال، والناس وابن آدم لن يشبعوا من المال مهما أوتوا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أمران: الوحي والواقع. ائتوني بأحد شبع من المال، أصحاب 100 الألوف، هل قنعوا بما عندهم أو يريدون ملايين؟ وأصحاب الملايين ما شبعوا وإنما يريدون مليارات، وأصحاب المليارات أيضا ما شبعوا. هذا الواقع. وأصدق من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ولهذا ما أوتي أحد في المال أعظم ولا أبرك من القناعة. يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه ربه جل وعلا: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، يعني شيك فيهم، فلا فقر مدقع يؤذيهم ويحجهم للناس ولا غنى يطغيهم. اللهم اجعل عيش آل محمد كفافة. وفي الأثر: ما أوتي أحد بشيء أفضل من القناعة. والقنوع أغنى الأغنياء يا أخواني، لأن الله قنعه بما آته. إذن المال يزداد، ومن صور زيادة المال الفتوحات، من صوره تفجر الكنوز من باطن الأرض. ولا يخالكم إلا تدركون ذلك فيما فتح الله عز وجل علينا من هذه النعم التي فجر فيها من خلالها بطون الأرض لنا أنهارا وأموالا ما زلنا نعيش في رغده. ومن فيضان المال أن القيمة الشرائية للمبلغ الواحد تنقص. سلوا آباءكم وكبار السن منكم كيف كان الريال الواحد يكفيهم، والآن الريال الواحد ما يجيب الإنسان كيسة خبز. مو بذا الواقع؟ يحدثني أحد كبار السن وقد توفي رحمه الله، يقول: خرجت ملحاقا، يعني مع قافلة، من منطقتنا إلى الشام بريالين، وعمره 14 سنة، يخدمهم، يعلف بهائمهم، ينزل عنها خادم، يعني بريالين، ريال الذهاب وريال الإياب، وذهبوا شهرا ورجعوا شهرا. يقول: وبهذين بالريال الواحد كنت أشتري بعيرا، والريال الثاني أملأ هذا البعير عيش وسكر وشاهي وقهوة وتمر وثياب لي. فسألت: كم تكفيكم؟ قال: حمل البعير يكفي بيتنا وفيه نحو من 40 نفسا يكفيهم شهري. بكم يا أخواني؟ بالريال واحد. والحين الريال الواحد ما يأخذه ابنك مصروف إلى مدرسته. لماذا؟ لأن المال فاض وزاد وسيزداد فيضانا. وما هذه الأزمة المالية التي تعصفت بالناس الآن إلا تبين عن هذه الإفاضة. أخبرني أحد الخبراء قبل أن آتي إلى هذا البلد المبارك أن خسائر العالم قبل أسبوع من جراء هذه الأزمة المالية بلغ أزيد من 3 تريليون دولار، يعني 3000 آلاف مليون. هذه الخسائر. وش يدل هذا عليه؟ على أن المال قد فاض، وهذه علامة وقعت وما زالت تتجدد. قال في العلامة السادسة، عسى ما أطلت عليكم يا أخواني، ها يا أخوان، ها إلى الفجر يا أبو شقر، ها إلى قبل الفجر سموا. العلامة السادسة قال صلى الله عليه وسلم: وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة، يعني تكون بيننا وبينهم خلافات ثم يتهادن المسلمون معهم، هدنة صلح معاهدة، فيغدرون. وضع تحت هذه الكلمة خطا، فإنها ليست من كلامي ولا من كلام آبائي ولا مشائخي، وإنما من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية، وفي رواية تحت 80 غاية، والغاية هي البيرق والراية، دل على أنهم أحزاب ودول وأشياع متفرقون في أنفسهم، لكنهم اتحدوا على هدف واحد وهو محاربة المسلمين. فيأتونكم تحت 8 راية، تحت كل راية 12,000. من يحسبها بسرعة؟ 12 في 80 كم؟ وين أهل الأسهم؟ هم اللي بيحسبونها، ها؟ شفتوا ما شاء الله عليكم، تبينت أموركم. 960,000، مليون إلا كم؟ إلا 40,000. والمراد أنهم يأتون بالجيوش العظيمة الكثيرة في عددها وعدتها لمحاربة المسلمين. وهذه العلامة بعض الشراح قال إنها وقعت في حروب الصليبية التي كان أواخرها بقضاء صلاح الدين عليهم في معركة بيت المقدس، وقيل إنها لم تقع بعد. المقصود أن من علامات الساعة علامات لم تقع بعد، ومنها العشر الكبرى التي جاءت في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم، أي من مكان عال، ونحن نتذاكر، يتحدثون، يسولفون، يتكلمون، فما الذي كان يشغل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثهم؟ هل كانت تشغلهم الكرة والرياضة وفاز فلان وانهزم فلان؟ حاشاهم. هل كان يشغلهم الدراهم والأموال والبورصات وهذا نهار وهذا منهار والمؤشر أحمر ولا المؤشر أخضر؟ أبدا. هل أشغلهم الكلام في النساء وفي معافستهن وفي جمالهن وفي صورهن؟ حاشاهم رضي الله عنه. هل تكلموا في الموضات، في الملابس والأثاث والسيارات والمراكب؟ ما كان هذا شغلهم ولا كان هذا همهم، وإنما هجيراهم في منفعتهم في دينهم وآخرتهم. قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. شوفوا حديثهم واهتمامهم، إما في الصلاة، إما بدينهم، أو بأمر آخرة التي هم مقبلون عليها. وهذه يا أيها الإخوة، يا أيها الفضلة، هي القلوب الحية، القلوب اليقظة. ونسأل الله أن يستر علينا وأن يعفو عن غفلاتنا وعن إسرافنا على أنفسنا، فإنه والله إسراف عظيم ونحن في غفلات كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: إنها، أي الساعة، لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. عد 10، وهذه الآيات هي الآيات الكبرى، علامات الساعة الكبرى. عدوا معي: فذكر طلوع الشمس من مغربها، وذكر الدخان، والدابة، والدجال، وذكر نزول عيسى بن مريم، وخروج يأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف في المشرق، مشرق الجزيرة، وخسف في المغرب، مغرب الجزيرة، وخسف في جزيرة العرب. كما هذه 9. قال: وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه 10. ومنها أيضا، وسأتي إليها بإلماعة لهذه 10، ومنها علامات صغرى لم تقع بعد. منها ما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه من كل 199 كلهم يرجو أن يناله، فمن أدركه منكم فلا يأخذ منه شيئا. لم تقع هذه. ومن ذلك أيضا أحاديث متعلقة بخروج المهدي، المهدي الذي يسمى بالمهدي المنتظر، لم يخرج بعد، وهو من العلامات الصغرى. فاسمه كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله، من آل بيته، من ذرية الحسن، يخرج في زمان قد كثر فيه الظلم والعدوان والبغي، وملئت الأرض جورا وظلما، فيملأها عدلا وقسطا. يخرج فلا يقال له إليك إليك، يعني يسير مع الناس، ليس أمامه مواكب ولا أمامه وخر عن الطريق، لأنه هين سهل لين، يحث المال حثوا لا يعده عدا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل من الناس إلا إسلام أو مقاتلة. هذه 14 علامة لهذا المهدي الذي هو من آل بيته عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا علامات من العلامات الصغرى لم تقع بعد، لم تقع بعد كما أخبر عليه الصلاة والسلام عنها. منها أنه يؤم المدينة رجل، يؤم المدينة رجل بشويهاته وغنيماته، فإذا أقبل على المدينة وإذا هي خراب ليس فيها أحد، وهذا لم يقع بعد. فهذه علامات صغرى لم تقع بعد. عود على الكبرى، ذكر عليه الصلاة والسلام من الكبرى طلوع الشمس من أين؟ من مشرقها ولا مغربها؟ من مغربها. وذلك أن الله أجرى العادة الكونية أن الشمس منين تطلع؟ منين؟ مو من الشمال، نعم، من المشرق، وتغرب في المغرب. ولقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر رضي الله عنه قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال تخر ساجدة تحت العرش تستأذن أن تخرج مرة ثانية، فإذا جاء وعد الآخرة قيل ارجعي فاخرجي من حيث غربتي. فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها وأظلم الليل لا يفجأ الناس إلا والشمس تظهر عليهم من أين؟ من المغرب، فترتفع في كبد السماء فيراها الناس كلهم أجمعون. فيذهب الكافر يريد أن يؤمن فلا ينفعه ذلك، ويذهب العاصي والفاسق والفاجر صاحب الذنب يريد أن يتوب فلا ينفعه ذلك. قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. الآية في آخر الأنعام. قال عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدجال أو الدخان في رواية أو الدابة فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وروى الطبراني وغيره بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن ثمة بابا إلى جهة المشرق عرضه كذا وكذا سنة يقال له باب التوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق هذا الباب. وفيه أيضا بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. العلامة الثانية خروج الدابة، وهي دابة لا نعلم كيفيتها، قيل إنها الجساسة وهذا لا دليل عليه، قيل إنها فصيل الناقة ناقة صالح وهذا لا دليل عليه، وقيل إنها غير ذلك وهي دابة تدب على الأرض الله أعلم بكيفيتها وحقيقتها. تخرج من أين؟ من المسجد الحرام، ثم تسم المسلم بخرطومه بسمة يعرف أنه مؤمن، وتسم الكافر بخرطومه بسمة يعرف أنه كافر، وهي التي أشار الله إليها. نعم، تخرج من المسجد الحرام، وهي التي أشار الله إليها في قوله تعالى في آية سورة النمل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهي آية لأنها تخالف المألوف من البهائم والدواب، تكلم الناس وتصف المسلم بصفة والكافر بصفة، حتى إن الرجلين يتبايعان السلعة، هذا مسلم وهذا كافر، بماذا؟ بسمة الدامة، لهذا بإسلامه وذاك بكفره. علامة ثالثة الدخان، وهو دخان يعم الأرض، هل هو غاز؟ الله أعلم. هل هو غبار؟ الله أعلم. هل هو إشعاع؟ الله أعلم. قد يكون هذا أو هذا أو هذا، وإنما هو دخان كما سماه الله عز وجل وكما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فالدخان يأتي من جهة السماء وهو بين واضح لا خفاء ولا لبس فيه، يغشى الناس يعمهم، هذا عذاب أليم. وهذا الدخان لا يصيب المؤمن إلا كما يصيب الزكام أحدكم، رحمة ولطفا من الله بالمؤمنين. العلامة الرابعة العلامة الرابعة نزول خروج الدجال، خروج الدجال الذي أول ما يخرج يدعي أنه من الأولياء الصالحين فيعظم أتباعه ويزدادون، وما أكثر من يدعي الولاية والإمامة والسيادة فيتبعه الغوام والطغام، فيزداد شره فيدعي أنه رسول الله فيتبعه من يتبع لأنه يؤيد بأنواع من الخوارق، ثم يدعي أنه رب العالمين، وهذا مبلغ شره وباطله ومنكره، ومعه خوارق أيده الله بها ليمحص إيمان المؤمن من كفر الكافر، معه جنة ونار، معه جبال من خبز، معه أنهار تجري، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت لمن أطاعه ورضي قوله. وإذا مر على الأقوام المرغدين المنعمين فلم يستجيبوا له يأمر السماء لهم فتقف والأرض فتجذب، فلا يغادرهم إلا وهم ممحلين مقحطين ليس في أيديهم من أموالهم شيء. يطأ الأرض كلها، كل الأرض إلا بقعتين عظيمتين، مكة فهي حرم الله وهي حرام على هذا الخبيث، لأن الله يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمدينة فلا يطأها. يقدم يريد المدينة فيرى القصر الأبيض مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هذا القصر الأبيض قصر محمد، فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها من طريق من طرقها استقبله فيها ملكان معهم السيف مصلته فيمنعانه من دخولها، فيضرب سيوانه بالجرف في أرض سبخة في شمال المدينة في ملتقى أوديتها، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات، فيخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة، فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. يسلط على الناس فيبقى في الأرض 40 يوما. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إسراعه، قال كالغيث استدبرته الريح، كسرعة السحاب إذا ساقه الهواء وساقه الريح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مدة بقائه في الأرض، قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. ماذا سأل الصحابة رضي الله عنهم عندئذ؟ ما الذي أهمهم وأعظم شأن ذلك في قلوبهم؟ الصلاة. شوفوا كيف قلوب الصحابة متعلقة بماذا، ولهذا استحقوا أن يكونوا خير أمة، صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وأقاموا دين الله وبلغوه العالمين. قالوا يا رسول الله، شوف ما همهم الدجال ولا فتنته، قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالصلاة. يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ أدركوا أنهم مدركون الدجال فاهتموا لأمر دينه، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدره. فصارت هذه اللفظة على وجزتها أصل لأهل العلم في كل بلد لم يتساوى فيه الليل والنهار أو لم يتميز فيه وقت المغرب من العشاء، فكانوا يقدرون للصلاة قدرها، كالدول الإسكندنافية وبلاد القطبين الشمالي والجنوبي الذي ربما تبقى عليهم الشمس ظاهرة لا تغيب أشهرا. كيف يفعلون؟ يقدرون لصلاتهم ولفريضتهم قدرها بأن يحسبوها عند أدنى بلد قريب منهم فيه ليل ونهار ليحسبوا فيه الصلاة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن الدجال يخرج على حين غرة، ففي حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق، خلة على حين غرة وفجأة، فعاث يمينا وعاث شمالا، ألا يا عباد الله فاثبتوا. وروى الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج الدجال، وأرعوني سمعكم وافتحوا لهذا الحديث قلوبكم فإننا معنيون به جدا. يقول صلى الله عليه وسلم لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة خبره على المنابر، يعني يسلون عنه، ما أحد يجهل الدجال، لكن ذهل الناس عن ذكره، اشتغلوا بدنياهم بأموالهم بوظائفهم بأولادهم بنسائهم بملاهيهم وملاعبهم وذهلوا عن الدجال كالموت. في أحد يجهل الموت يا أخواني؟ ما يجهل أحد، لكن الناس عنه في سلوان في ذهول، كذلك الدجال. قال وحتى تترك الآئمة خبره على المنابر، سواء منابر الجمع أو منابر التدريس والوعظ والتوجيه أو منابر الإرشاد أو وسائل الإعلام. متى آخر مرة سمعتم حديثا عن الدجال؟ قبل 10 أيام سألت واحدا من الناس متى آخر مرة سمعت عن الدجال، موعظة أو خطبة أو حديث أو في منبر إعلامي. قال والله أظن قبل 10 سنين سمعت من يحذرنا عن إمام المسجد في قراءة العصر. حصل للناس ذهول، لهذا يخرج الدجال على حين غرة على هؤلاء، يخرج على حين غرة، يسلط على الناس، فيقف أمامه شاب قد ملئ إيمانا وتقوى، فتقبض عليه زبانيته وجنوده وعساكره ودساكره، وهو يكفر بربهم الدجال، فيذهب بعضهم يريد أن يقتله، فيقول بعضهم لبعض لا تقتلوه حتى تستأمروا فيه أميركم. يمكن هذا يغلق عنا يا أخواني؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال فيرفع إلى الدجال فيحضر بين يديه، يقول ألا تؤمن بي؟ ألست ربك؟ يقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيرغبه الدجال ويمنيه، اسلوب ايش؟ الاستدراج والمزايدة على أمر دينه. وهذا شاب ملئ ماذا؟ إيمان، والمؤمن ما يستدرج ولا يساوم على عقيدته وعلى دينه، فينتقل عندئذ إلى منهج الترهيب والتهديد، فيهدده بالقتل والأذية والتعذيب، والشاب ما عنده به، فيحضر المنشار فيهدد أنه ينشر من بين رأسه إلى مفرق قدميه، ولا يتزحزح الشاب عن إيمانه، فيفرق ينشر من مفرق رأسه بالمنشار إلى ما بين فخذيه، يجعل قطعتين، فيمضي بينهما الدجال ذهابا وإيابا، فيقول عد كما كنت، فيرجع الشاب كما كان حيا وجهه يتهلهل كأنه مذهبا، فيقول بعدما أحييته أمتك ثم أحييتك ألا تؤمن بي؟ فيقول ذلك الشاب الموحد المؤمن والله ما ازددت بك إلا يقينا، أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيغتاب الدجال غيظا عظيما ويحمق حمقا كبيرا، فيذهب يريد أن يقتل هذا الشاب لا يستطيع، حتى إنه يتناول السكين فيجريها على رقبته فلا تجري على رقبته، يجعل الله رقبته كأنها نحاسة لا تمضي فيها السكين، فيعلم الخبيث الكافر الأعور الكذاب أن أمره إلى سفال وأن شأنه إلى زوال، فيهرب. كيف يهرب؟ الله أعلم، لكنه يأتي قومه في بيت في أرض الشام، وأتباعه اليهود، وأتباعه النصارى المحرفة الكفار، وأتباعه عباد القبور وعباد الأحجار والأشجار، وأتباعه ضعاف الإيمان من الشباب والشابات والرجال والنساء، سيتبعون الدجال لأن معه من الخوارق ما ليس بقدرة هؤلاء. وخذوا مثلا يقرب هذا، واسمحوا لي على هذا التصريح، فإنه أحيانا نحتاج إلى أن نضع أصبعنا على موضع الداء. لاعب من لاعب الكرة بهر الناس بحركة الكرة بين رجليه، وهذه ما فيها إعجاز ولا فيها خارق، إنما هي من كثرة إيش؟ اللعب والتدريب. سلب قلوب الناس فأحبوه وعظموه وأعجبوا به، حتى قيل إنه معبود الجماهير، أليس كذلك؟ لو خرج الدجال ومعه من الخوارق ما ليس في قدرة ونطاق البشر، من سيتبعه؟ جل هؤلاء الذين أعجبوا باللاعبين واللاعبات والمغنين والمغنيات والممثلين والممثلات والمجنين والمجنات سيتبعون الدجال، لأن معه خوارق لا يستطيعون أن يقفوا لها، إضافة إلى ضعف إيمانهم واتباعهم أهواءهم وشهواتهم. يهرب الدجال وقد اجتمع مع جنده لقتال المسلمين، فيسمع بنزول عيسى بن مريم، وهذه العلامة الخامسة، فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام واضعا كفه على جناح ملك، لأن عيسى رفعه الله وتوفاه توفيا خاصا لم يمت الموت التي كتبها الله على بني آدم. فإذا نزل واضعا يده على جناح ملك، أين ينزل؟ على المنارة البيضاء شرقي دمشق، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان من أثر الجنة كاللؤلؤ. ينزل وإذا المسلمون قد اصطفوا لصلاة الفجر خلف إمامهم المهدي، فإذا نزل عيسى استبشر الناس بنزوله استبشارا عظيما، فيذهب يقدمه من؟ المهدي، إماما وينزل عيسى على أنه رسول أو تابع لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ينزل على أنه تابع وعامل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. القائل: والله لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وصدق عليه الصلاة والسلام. فيأبى عيسى ويقدم المهدي إماما، يقول إن بعضكم لبعض إمام، تكريمة لهذه الأمة. فيسمع الدجال بنزول عيسى: ولا يحل لكافر يجد ريح عيسى إلا مات، وإن ريحه ليبلغ حيث يبلغ طرف عينه. فيهرب الدجال، فيتبعه عيسى حتى يدركه بمكان يسمى باب لد، شمال غرب بيت المقدس. ومن العجائب أن هذا الموضع يسمى الآن باللدد، وفيه قاعدة من أكبر القواعد الجوية اليهودية الصهيونية. يدركه عيسى في هذا الموضع، فإذا رأى الدجال عيسى انذاب وانساخ كما ينذاب الملح في الماء، فيعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته ويقتله ويريح الناس من شره، فيبقى الناس في أمن وأمان ورخاء. ثم يوحي الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قوة ولا طاقة لأحد بهم. فيأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج، وهذه العلامة رقم كم؟ السادسة، خروج يأجوج ومأجوج، وهما قبيلتان وفئتان عظيمتان من بني آدم من ذرية يافث بن نوح، يكثر عددهم جدا، وهم كفار مشركون بالله عز وجل، إما عباد أوثان أو عباد بوذا أو عباد كونفوشيوس أو عباد أشجار أو عباد شمس وأقمار، كفار بالله. وإذا وقع القول عليهم قال الله جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. يمر أولهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة العذبة في شرقي فلسطين، فيشربها فلا يكون فيها إلا ولا قطرة ماء، فيمر آخرهم عليها وإذا هي يابسة قاع صفصفا، فيقول بعضهم لبعض: قد كان ها هنا مرة ماء. وهم كثيرون جدا وكفار، مما يدل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا يوم القيامة لآدم: يا آدم أخرج بعث أمتك إلى النار، قال: من كم يا ربي؟ قال: من كل 1999. 900 يا أخواني و99 من بني آدم إلى النار، وواحد سالم إلى إيش؟ إلى الجنة. فعظم ذلك وشق جدا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: من يكون هذا الناجي؟ فجاءت البشارة على لسان البشير النذير عليه الصلاة والسلام، حيث قال: منكم، يعني من هذه الأمة، واحد، ومن يأجوج ومأجوج 999 إلى النار. دل على أنهم إيش؟ كفار، وأنهم بغاة وظلمة، وهذا يدل على كثرة عددهم. يهرب الناس منهم، فيقول الله جل وعلا لعيسى: يا عيسى حرز عبادي إلى الطور، أي الجبال العالية، ليسلموا من شرهم، فيعيثون في الأرض ظلما وفسادا وبغيا وشركا، حتى إنهم من بغيهم وعجبهم وتيههم يرفعون سهامهم ورماحهم إلى السماء فترجع عليهم مخضبة بماذا؟ بالدماء. فيقول بعضهم لبعض: قهرنا أهل الأرض والآن قهرنا أهل السماء. فعندئذ يفزع عيسى والمؤمنون إلى الله أن يخلصهم من شرهم، فيرسل الله عليهم النغف، دويبة حشرة صغيرة مثل القراد. تعرفون القراد يا أخواني؟ أهل الإبل يعرفونها. نعم، دويبة صغيرة تصيبهم في أعناقهم فيصبحون موتى كفرسى موت نفس واحدة، فتنتن الأرض من زخمهم ونتنهم وجيفهم. فيفزع عيسى إلى الله مع والمؤمنين إلى الله أن يغسل الأرض من نتنهم، فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق الإبل فتحملهم فتلقيهم في أقاصي الدنيا، ويرسل الله مطرا على الأرض لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يصيب الأرض كلها، فعندئذ تبقى الأرض كالزلفة، هي كالزجاجة، فتعاد للأرض بركتها. قال صلى الله عليه وسلم: فعندئذ تكفي اللقحة الواحدة من الإبل الفئام من الناس، يعني الجماعات الكثيرة لقحة واحدة تكفيهم، وتكفي اللقحة الواحدة من البقر القبيلة من الناس، وحتى يستظل الرجال بقحف الرمانة. فعندئذ يبقى الناس ما شاء الله أن يبقوا، فيموت عيسى فيرسل الله بعد ذلك ريحا طيبة تقبض المؤمنين تحت آباطهم، حتى إن هذه الريح تدخل جوف الجبل فتقبض روح المؤمن فتقبض جميع المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها، وعليهم تقوم الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد والذين تدركهم الساعة وهم أحياء. الجامع والقاسم المشترك بينهم هو كفرهم وشركهم بالله عز وجل. العلامة السابعة والثامنة والتاسعة في ثلاثة خسوفات عظيمة: البراكين والزلازل والخسوفات بالهضم اللي تسمعونه، خسف، انهيار طيني، بأي اسم سمي، هذه الخسوفات يا أخواني خسوفات تتغير معها الأرض، تتغير معها معالم الأرض، وهي كثيرة من علامات الساعة الصغرى. أما الخسوفات الثلاثة الكبيرة فخسف في المشرق، مشرق الجزيرة، وخسف في مغربها، وخسف في الجزيرة، ثلاث خسوفات عظيمة يغير الله جل وعلا بها معالم الأرض ومعالم الدنيا، وهي والله أعلم تهيئة للأرض ليوم القيامة، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. لأن أرض يوم القيامة هي هذه الأرض، أرض الشام، أرض الدنيا، لكنها منبسطة، لا ارتفاعات ولا انخفاضات، لا جبال ولا سهول، وإنما أرض واحدة. وآخر هذه العلامات نار تخرج من قعر عدن، وفي رواية من بحر عدن، وعدن معروفة المدينة اليمنية التي هي على مضيق باب المندب، تخرج هذه النار من قعر عدن حتى تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث قالوا، فيجتمع الناس، تجمعهم النار في أرض الشام، وعندئذ يقيم الله جل وعلا الساعة بنفخة إسرافيل في الصور، نفخة ماذا؟ نفخة الصعق، نفخة طويلة أولها فزع يفزع فيها أهل الأرض، وآخرها صعق، ثم بعد ذلك تأتي النفخة الأخرى كما قال الله جل وعلا في آخر سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذا يا أيها الفضلاء إلماعة موجزة على أشد ما يكون إيجازا في أشراط الساعة، اقتضاها المقام واستوجبها واجب النصح لكم ولنا في هذا الحال. نسأل الله عز وجل أن نكون وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، كما نسأله سبحانه الثبات على دينه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، ربنا توفانا على دينك. اللهم وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وأظنني أطلت عليكم، والسموح يا أخواني، الله المستعان. استغفر الله استغفر الله. هذه في الحرب.